ثم أورد النسائي هذه الترجمة باب النهي عن الاستطالة النهي عن الاستطالة بالروث, لأن الترجمة السابقة النهي عن الاستطالة بالعظم, وهنا النهي عن الاستطالة بالروث. كان بإمكانه أن يقول النهي عن الاستطالة بالعظم والروث ثم يأتي بالأحاديث التي وردت في هذا وفي هذا, لكنه أراد أن يعني يعدد المسائل الفقهية والمسائل التي يستدل عليها, وأن يفرد كل مسألة بحديث. فمن أجل هذا فعل هذا, وإلا كان بإمكانه أن يضم, لكنه فعل أو هذه طريقته. وكما قلت لكم سابقا هي مثل طريقة البخاري, وكتابه كتاب رواية كما أنه كتاب دراية كما أنه كتاب رواية, فيه فقه وحديث, فيه سنة وما يستنبط منها, فيه سنة وما يستنبط من السنة الذي هو الفقه, والفقه في التراجم. ويقولون على البخاري إن فقهه في تراجمه, وكذلك يقال في النسائي أيضا فقهه في تراجمه, بل إنه يشبه البخاري في الدقة في التعبير وبالدقة في الترجمة وضع الترجمة. ومن أوضح ومما يدل على ما سبق أن مر من الأمثلة, وأوضحها الترجمة التي سبق أن مرت, الرخصة في العشي في الاستياك بالعشي للصائم, ويرد تحتها حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. النسائي أورد حديث عبد أبي هريرة رضي الله عنه في هذه الترجمة, وحديث أبي هريرة يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم, وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم تمهيد لما بعده من بيانه للأمور التي هي آداب قضاء الحاجة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا لكم مثل الوالد, بل هو أعظم من الوالدين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, وهو أحب, يجب أن يكون أحب إلى كل مسلم من والديه وأولاده والناس أجمعين, كما ثبت في حديث أنس بن مالك في الصحيحين لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين, لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فهو عليه الصلاة والسلام ذكر أنه قال إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم, وهو عليه الصلاة والسلام أحرص وأعظم من الوالدين في التعليم والبيان, لأنه أنصح الناس للناس, وهو أكمل الناس نصحا وأكملهم بيانا وأصحهم لسانا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لكنه قال هذا تمهيد, لأن من شأن الوالد أن يكون حريصا على تعليم ولده كل شيء, حتى الأمور التي يحتاج إليها مما يستحيا من ذكره. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يبين لهم كل ما يحتاجون إليه, وأن الوالد هذا شأنه أن يحرص على تعليم ولده كل ما يحتاج إليه ولو كان من الأمور التي يستحيا منها. ومن ذلك ما يتعلق بذكر الحاجة وقضاء الحاجة وما إلى ذلك. ثم بيّن عليه الصلاة والسلام ما مهج له بهذا التمهيد, فقال إيش إذا ذهب إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها, يعني عند قضاء الحاجة لا يستقبل القبلة, يتجه إلى الكعبة وهو يقضي حاجته ولا يستدبرها. وقد مرت الأبواب في هذا الموضوع اللي هو موضوع الاستقبال والاستدبار, لكن المقصود من إيراد الحديث هو ما يأتي من ذكر العظم والرم من ذكر الغوث والرمة, لا يستقبلها ولا يستدبرها
ولا يستنجي بيمينه,
لا يستعمل اليمين وهو يستنجي, وإنما يستعمل اليسار. وهذا سبق أن مر في أبواب يعني الاستنجاء يعني باليمين والنهي عن ذلك. ولا وكان يأمر بثلاث أحجار عند الاستنجاء, ثلاثة أحجار يستنجي بها عندما ينتهي من قضاء حاجته ويفرغ من قضاء حاجته، يزيل أثر الخارج بالحجارة، ويكون ذلك ثلاثا، يأمر بالثلاثة ليكون جامعا بين الإيتار والإنقاء، لأن الثلاثة تنقي وأيضا هي وتر، وأيضا هي وتر. وقد جاء في بعض الأحاديث التنصيص على الإيتار في الاستنجاء، وهنا ذكر أن الاستنجاء يكون بثلاث أحجار لكونها وتر ولكونها تنقي، يحصل بها الإنقاء والتنظيف والتطهير والتطيب الذي عبر عنه بالاستطابة. أيوه. ونهى عن الروث والرمة، وهذا هو محل الشاهد من الاستنجاء، من النهي عن الاستطابة بالروث، ونهى عن الروث والرمة. والرمة هي العظم، وقيل أن المراد بها العظم البالي، العظم البالي. قال وإذا كان النهي يعني وإن كان باليا نهي عنه فإذا غيره من باب أولى. وقد جاء الحديث بالإطلاق ذكر العظم، يعني سواء كان موصوفا بأنه باليا أو غير بالي أو غير بالي، كل ذلك يدخل تحت العظم المنهي عنه في الاستعمال. وقد عرفنا ما يتعلق بالاستنجاء بالعظم في الباب الذي قبل هذا. أما ما يتعلق بالروث وهو الذي ترجم له في هذا الحديث، فقد جاءت أيضا السنة في بيان الحكمة في المنع منه، وقال إنها طعام دواب الجن. الحديث الذي ورد فيه أن العظم يعني نهى الرسول نهى عن الاستنجاء بالعظم والروث، وقال إن العظم طعام إخوانكم من الجن، والروث طعام دوابهم، والروث طعام دوابهم. فإذا التعليل الواضح الذي جاء به الحديث الصحيح أن النهي لحكمة، وهي عدم إفساده على الجن، إفساد طعامهم عليهم، وكذلك عدم أيضا تلويث وتقذير الطعام الذي هو لدواب الجن، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.